الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون ضيفا عليكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة ليوم الأربعاء، كما يسعدني ويشرفني أن أكون مع جبل من جبال العلم وعالم من علمائها الفضلاء من أعلام الفقه، الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم
شيخنا، نسعد بك لأول مرة هنا.
الله يحفظكم وبارك فيكم، أكرمكم الباري. شيخنا، إلى أن تأتي اتصالات مشاهدينا، هناك سؤال يلوح في خاطر كثير من الناس، سؤال نحن أحوج ما نكون أن نجيب عليه الآن، وهو حول مشروعية التعامل مع البنوك الإسلامية، وما الفرق بين هذه البنوك وبين البنوك الربوية، وهل إذا أخطأ البنك الإسلامي في معاملة نلحقه بهذه البنوك الربوية؟ تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يخلطون بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، مع أن الفرق بينهما شاسع. ذلك أن البنك الربوي له وظيفة محددة حددها القانون،
نعم،
وهو هذه الوظيفة هي التعامل في الائتمان أو التجارة في الديون،
نعم،
عن طريق الاقتراض والإقراض، ليس له وظيفة أخرى، هذه وظيفته الأساسية. قد يكون هناك أعمال مصرفية أخرى مثل خطوات الضمان والاعتمادات المستندية ومثل هذا، إنما الوظيفة الأساسية للبنك الربوي هي هذا. ولذلك العقد الرئيس في أي بنك ربوي هو عقد القرض.
نعم. طيب، معذرة نكمل، بس نأخذ اتصال من أخونا محمد من الأردن.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخا
فضيلة الشيخ أحمد جمال.
تفضل،
حياك الله وحيا والدك الكريم.
الله يحفظك وبارك فيك.
ونحيي فضيلة الشيخ علي السالوس،
جزاك الله خيرا،
وجميع العاملين على قناة الرحمة. لو سمحت سؤال أخي.
تفضل يا أخي.
هل تجوز صلاة السنة سنة الوضوء من الآن ولغاية المغرب؟
هل تجوز صلاة سنة الوضوء من الآن إلى المغرب؟
سنة الوضوء الآن، يعني من الآن ولغاية صلاة المغرب.
سمعنا سؤالك، جزاك الله خيرا. أم خالد من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. يمكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضلي يا أختي.
تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم يا شيخ علي السالوس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالي.
جزاكم الله خيرا وزادكم علما ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خيرا بنتي.
أنا أم خالد التي كلمتكم الأسبوع الماضي بخصوص خالها الذي شارك في لعبة القمار وكسب مالا حراما. أخبركم وأبشركم يا شيخ أنه منذ سمع فتواكم وعينه تفيض دموع الندم، والحمد لله.
الحمد لله.
لكن يحتاج حاله إلى تثبيت من الله عز وجل، خصوصا وأن الفتنة المبلغ كبير جدا والفتنة أعظم يا شيخ. أرجوك، أنا عندي سؤالين ورجاء. الرجاء، أبدأ بالرجاء أولا لو سمحتم يا شيخ. العائلة أو زوجة هذا الخال وبناته هن طيبات نحسبهن على خير ولا نزكيهن على الله، لكنهن إلى الآن غير مستوعبات كيف أنه يجب عليه التخلص من هذا المال وأن ينفقه في أوجه الخير بعيدا عن الأصول والفروع. أرجوك كلمة، أستحلفك الله يا شيخ أن تقول لهن كلمة في هول العواقب التي تنجر عن المال الحرام. سؤال الأول الآن، هو ينوي إنفاق نصف المبلغ كما بلغتكم الأسبوع الماضي في أوجه الخير، وأن يعطي جزءا منه يمكن أن يكون يسيرا للكثير من أقربائه من غير الأصول والفروع. نريد التحري الآن يا شيخ، هل سؤالي، هل عندما يعطي هؤلاء الناس من غير الأصول والفروع يعطيهم على قدر حاجتهم حتى يخرجوا من أزماتهم، أو أنه يمكن أن يطلق يده أكثر؟ بمعنى مثلا أمي، مثال أمي تستحلفك بالله تريد أن تعرف هل هذا المال بمجرد أنه قد تحول إليها أصبح حلالا إلى درجة أنها يمكن أن تتصدق منه وأن تزكيه وأن تحج منه وأن تزوج ابنها المحتاج منه وأن تهدي منه؟
نعم نعم أختي، سؤال آخر.
وجزاكم الله خيرا. سؤالي الثاني لو سمحتم يا شيخ، هل يمكن للإخوة، لإخوة هذا الخال، أن يقضوا عنه دينا أخذه من بنك ربوي في فرنسا مع العلم أنه لم يطلب منهم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا لكم ونفع الله بكم يا شيخ.
جزانا وإياكم أختي. معنا الأخت بسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كم شيخ؟
تفضلي يا أختي.
أنا عندي بس مشكلة، أنا في كلية تربية نوعية بس في قسم تربية موسيقية، وعايزة أسيب القسم عشان حرمة الدين. في البيت مش موافقين، فعايزة من حضرتك يعني تثبتنا عملنا فيه ولا نصيحة حضرتك ليه يعني. ماشي،
جزاكم الله خير يا أختي، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.
أظن تفضل بأسئلتهم أولا.
طيب،
وسؤالك المهم
نوديو سؤال
أنت معنا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
تفضل.
طيب، أخونا محمد بن أردن سأل هل تجوز صلاة سنة الوضوء من الآن لصلاة المغرب؟
هو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس وصلاة العصر وغروب الشمس لا توجد صلاة إلا إذا كان لها سبب.
نعم،
فإذا كان لها سبب جاز، وإن لم يكن لها سبب لا تجوز.
نعم،
تفضل.
تفضل سي شيخ.
فإذا هنا أبدا لها سبب تجوز إن شاء
نعم.
الله.
نعم، جزاكم الله خير. طيب، سؤال أختنا أم خالد من تونس، يعني هي يعني أرادت أشياء كثيرة، أرادت نصيحة لأهل ذلك الرجل الذي دخل في مسابقة القمار وكسب مالا، وأرادت أن تسأل عن التحري في الإنفاق من هذا المال لأقاربه اللي هينفق فيهم. طيب، نعطيها النصيحة أولا لأهلهم اللي يجدون مشقة في أنه المال ينسلخ عنهم بعد أن اكتسبه أبوه.
المال الحرام لا يورث.
نعم،
وليس صالحا للتملك، ولذلك مهما كثر ليس فيه زكاة.
نعم،
لأن الزكاة يشترط فيها الملك التام، والمال الحرام لا يملك.
نعم،
لكن كسب المال من حرام يتغير الحكم إذا تغير طريق الكسب.
نعم،
يعني في أشياء محرمة لذاتها مثل الخنزير، الخمر.
نعم،
هذه الأشياء لا تتحول إلى حلال.
نعم،
لأن في ذاتها حرام. وفي أشياء ليست محرمة في ذاتها وإنما حرمت لطريق الكسب، مثل النقود عندما تكتسب عن طريق الربا. هذه النقود ليست محرمة في ذاتها.
لا،
الجنيه، الدينار، الدولار، هذا ليس محرما في ذاته، وإنما التحريم جاء من طريق الكسب.
نعم، كسبه من غير طريق.
نعم،
نعم،
إنما هو في ذاته ليس محرما.
صحيح،
ليس خبيثا في ذاته، وإنما خبث عن طريق الكسب.
نعم،
فإذا تحول طريق الكسب إلى طريق الحلال، هذا المال نفسه يصبح حلالا طيبا.
سبحان الله،
هو نفس المال. نعم، الذي كان خبيثا يصبح حلالا طيبا. ولذلك الأخت التي سألت نقول لها هنا، التخلص من المال الحرام حلال. يعني إنسان عنده مال حرام ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب، فأريد أن أتخلص منه. إذا تخلص هذا حلال أم حرام؟ حلال.
نعم.
طيب ما دام حلالا إذا طريق الكسب تغير أصبح حلالا. وأضرب لذلك مثلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام، صحابية جاءها تمر من تمر الصدقة. ثم أهدت شيئا من هذا التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ماذا نأخذ هذا السلام السعودية ثم نعود إلى القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
ممكن أكلم الشيخ مرة؟
تفضلي الشيخ معك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين مرة.
تفضلي بنتي تفضلي.
في أختي حجت السنة اللي قبل هذه، السنة اللي قبل هذه السنة. ولما
نعم.
نزلت من حج جوزها جاء معها قبل ما لا تسوي عمرة.
لا أبيني السؤال يا أختي، ماذا تقولين؟
أقول أختي حجت السنة اللي قبل هذه السنة.
حجت السنة القادمة السنة.
أيوة. لما رجعت من الحج زوجها جاء معها قبل ما تسوي عمرة. السنة هذه حجت عن شخص ثاني، ما حجت عن نفسه. ما كانت تدري بالحكم.
نعم تريد الحكم في انها عادت قبل ان تصنع عمره وزوجها يعني جامعها قبل ان تصنع العمر. السؤال الثاني،
وما حكم المراه، ما حكم من تزور مسجد الرسول وتزور قبر الرسول عليه الصلاه؟
حكم ايش؟
هل يجوز للمراه اذا زارت مسجد الرسول تزور قبر الرسول؟
يعني انا مش مستبين للسؤال.
سؤال
طيب خلاص جزاك الله خير.
لا تعيد السؤال بصوت عالي.
خلاص جزاك الله خير. اتصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اخونا احمد
لو سمحت لي سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبه لفايده بيع اجهزه كهربائيه بالقسط،
بيع الاجهزه الكهربائيه بالقسط
بنحدد فايده عليها 30% على المبلغ المتبقي.
نعم
30% على المبلغ المتبقي، هل دي فيها حرام ولا حاجة؟ وبالنسبة لفوائد فرع بنك مصر الفرع الإسلامي، فوائد فرع مصر البنك الإسلامي.
طيب جزاكم الله خيرا. نصل أخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
أهلا مرحبا الله يذكيك.
ممكن أسأل الشيخ هذا السؤال اسمح؟
تفضل تفضل سؤالك.
سؤالي عبقتي صبيت عندي شقة وصبيتها
شقة
تمام، ففي واحد صب لي اياها فهو دفع المصاري دفع الفلوس لصاحب المواد وجمع الحد عندي، فهل انا كده اقع في موضوع الربا ولا ايه نظامه بالظبط؟
يعني انت كان عندك شقة؟
ففي واحد صب لي، هو اللي صبها، هو اللي اشترى المواد،
اشترى المواد الخام يعني. نعم
فاشترط علي المواد كانت قطعه بالضبط 16000 ونص.
اشترط ايش؟
قال لي اخذهم منك 22000. خلال سنه على قزين.
نعم
قال لي على قزين كل قز 11000.
طيب يا اخي خلاص جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
اخو ابراهيم تفضل.
عايز اكلم الشيخ بس ما حد.
بتفضل معك الشيخ.
تفضل يا ابني تفضل.
على صلاة الاستخارة يا شيخ.
نعم.
كيف اصليها يعني واصليها كم مرة ولو في دعاء يعني تتقال فيه كده يعني.
جزاكم الله خير، نبلغك ان شاء الله.
ماشي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا كنا بنتكلم عن المال.
بس نرجو ان تولج الاخوة السائلين ان هذه في المعاملات المالية المعاصرة. وأن هناك فتاوى طول الأسبوع يمكن الأسئلة غير المعاملات المالية المعاصرة أن توجه للزملاء في غير هذا اللقاء.
طيب حاضر إن شاء الله نبلغهم إن شاء الله.
نعم
فيه.
نعم.
طيب كنا نتكلم عن هذه الأخت اللي اتصلت.
نعم. نقول هنا الصحابية التي أهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تمرا من تمر الصدقة.
نعم.
قالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، ومعلوم ان الصدقه حرام بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا
نعم.
تجوز له الصدقه انما تجوز هديه.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم انه لها صدقه ولنا هديه، يعني الطريق تغير. اكتسبته عن طريق الصدقة فملكته. بعد أن ملكته لها أن تبيع وأن تهدي وأن تتصرف فيه كيفما تشاء، فأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والهدية جائزة بالنسبة للرسول
صلى الله عليه وسلم.
كذلك هنا مال الربا، مال الميسر، مال أي مال، ما دام ليس له صاحب وطريق الكسب خبيث، إذا تحول إلى طريق يتفق مع الشرع وتغير هذا الطريق أصبح المال الخبيث مالا طيبا حلالا.
نعم.
فإذا هنا الأخت أقول لها بأن المال الذي يتخلص منه ما دام ليس له صاحب وتخلص منه بأن أعطاه الفقراء المساكين لذوي القربى من غير الأصول والفروع، هذا المال حلال، حلال يمكن أن تحج به، أن تعتمر به، أن تتصدق به،
يعني أمها تنفقه بغير ما بأس،
لا بأس في شيء من هذا.
نعم.
وطمئن الأم على هذا أن هذا حلال، حلال لأنه جاء من طريق حلال وهو التخلص من الحرام، وهو ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب.
نعم. طيب نأخذ هذا الصال. أخذنا أولاء من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أهلا مرحبا، أخونا من السعودية، تفضل.
لو سمحت يا أخي عايز أسأل الشيخ بس، لو سمحت.
تفضل.
الله يكرمك. لو سمحت، في ست كبيرة طبعا عمري في البلد كده، مش من يعني مش من أهلنا ولا حاجة. ألو، ما سمعنا شيخ؟
تفضل.
فطبعا الست دي كان في واحد من عندنا من العائلة استلف منها مبلغ، وبعد ما استلف منها المبلغ كده كان زي سلفة الله تعالى، فطبعا هي توفت. وطبعا ما لهاش أهله كده، فعايزين نرد لها المبلغ ده، يرد إزاي؟
نعم. جزاكم الله خير.
الله.
أختنا ولاء من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟
تفضلي.
أنا مخطوبة بقالي سنة. حضرتك معايا؟
نعم، تفضلي.
أنا مخطوبة بقالي سنة، وكل مثلا الملك ما جاش الشقة، فكل ما أروح أشوفها يقول لي في نصيب فيها واروح اخدها ما يحسبش نصيب فيها، وبقى لي كتير قوي على كده يعني، وكل ما اروح مثلا اقرب احس ان حاجه بتبقى بعيده عني.
طيب يا اختي خلاص. كما قلت شيخنا، احنا نريد اسئله في 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 المعاملات المصرفيه المعاصره
الماليه
او الماليه. نعم. ويوجد على مدار الاسبوع يعني فتاوى اخرى على العموم يعني يا شيخنا يعني نشفي ما لهم.
طيب تفضل.
تفضل. عندنا
السؤال ولا في باقي؟
نعم. لا خلاص، هو السؤال هي تقول هل ممكن انه اخوانهم ان يقضوا عليه دين كان في سويسرا الى غير ذلك مغير ما علمه، ام لا يجوز؟
نعم يجوز قضاء الدين عن المدين، هذا جائز
مغير ما علمه
حتى ولو لم يعلم.
طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. اختنا عائشه من السعوديه. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي.
انا بكلمكم قبل شوي.
علي صوتك يا اختي، تفضلي.
انا اكلم، انا اتصلت بك الحين وسؤالي بس بصوت
ما واضح. علي صوتك يا اختي، انا لا اسمع السؤال.
هل يجوز للمراه يا شيخ، هل يجوز للمراه اذا زارت مسجد الرسول ان تزور قبل الرسول؟
طيب، هل يجوز للمرأة إذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور القبر؟ خلاص نجيبك إن شاء الله. أختنا بسمة تسأل إن هي في قسم تربية موسيقية في كلية فنون جميلة، وتريد نصيحة لأهلها لأنهم لا يريدون أن تترك هذا القسم، يعني هي علمت حكم الموسيقى وحرمته ولكن تجد غضاضة من أهلها في التركة. نصيحة للأهل.
جزاه الله خيرا، وأرجو من أهلها أن يعرفوا أن هذا الحكم الشرعي بالنسبة للموسيقى معلوم.
نعم.
وإذا كان هناك أشياء تجوز فدراسة موسيقى، يعني ستدرس أنواع الموسيقى المختلفة، ما جاز منها وما لم يجوز، فالأولى أن تترك هذا القسم وأن تتجه إلى قسم آخر.
نعم.
بدلا من أن يكون كسبها بعد ذلك من حرام.
نعم.
وتعلمها أصلا يكون في أشياء محرمة، لأن المباح من الموسيقى قليل نادر، ليس كثيرا، ومعظم الموسيقى الحالية في أيامنا غير جائزة.
جزاكم الله خير. طيب اخونا سعيد من طنطا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اخي، تفضل.
والله انا سؤالي للشيخ فيما يسمى بالتسويق متعدد مراحل، اللي هو طبعا في منه اللي هو التسويق الشبكي، ولكن ما في عايزين يعني ما نصح نسال ازاي ان احنا طبعا نتعامل في نقاط معينه في مش في تسويق شبكه نفسه، ولكن في نقاط معينه في شبهات تسويق. يعني السؤال طويل شويه، ولكن ممكن لو في تليفون الدكتور اقدر اخده واساله عشان اوضح له طبعا الصوره الموجوده، لان طبعا ده موضوع مهم جدا 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 للاسف، يعني في مستقبل شركه.
طيب نجيبك ان شاء الله يا اخي،
وياخذ رقم الهاتف،
هنعطيه رقم الهاتف من الكنترول ان شاء الله،
الكنترول يعطيك رقم الهاتف الارضي.
خلاص جزاكم الله خير. عندنا اخونا احمد بيقول انه يوجد يعني صديق له بنى له الشقه وعايز يعني يضعف له، وبنى اخذ مواد البناء واشتراها اظن ب 11,000، وعايز ياخذ منه المبلغ مضاعف 20,000 جنيه على قسطين. فبيقول هذا الامر ربعي علي انا، فيه اشكال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء.
نعم.
فالذي يأخذ الربا آسم، والذي يعطي الربا أيضا آسم مثل الذي يأخذ، ومن يكتب ومن يشهد الكل سواء.
نعم.
فبالنسبة لأنه اشترى للبناء وكذا، هناك الطريقة الشرعية، وأن يشتري لنفسه ثم يبيع له مع زيادة في الربح، لا مانع من هذا.
نعم.
إنما أن يقول له أنا دفعت لك مبلغ كذا، إذن أخذ منك بزيادة كذا، هذا لا يجوز، هذا يعتبر ربا. وكان يمكن أن يدخل معه في عهد استصناع، بمعنى أنه يبني له فعلا بثمن محدد.
نعم.
وهو يعطي ربح لنفسه بالاتفاق أنه سيجعل عقد استصناع مثلا سيتكلف هذا مثلا 15,000، يمكن أن يتفق معه على أنه ب20,000.
صحيح.
بالاتفاق هذا جائز.
نعم.
إنما الذي لا يجوز أن يقول له أنا دفعت لك مبلغ كذا، أخذ مبلغ كذا بزيادة، هذا لا يجوز.
لا يجوز على اثنين، على الدافع وعلى
الآخر. نعم. إنما هنا يمكن أن يشتري لنفسه ويملك ثم يبيع مع زيادة.
نعم.
أو أن يقوم بعقد استصناع أو مقاولة للبناء، ويعطي نفسه ربحا بالاتفاق مع صاحب العمل.
جزاكم الله خير يا شيخنا. طيب اخونا احمد بيسال انه بيبيع بالقسط وبيضع 30% ربح على المبلغ المتبقي في القسط، هل هذا يجوز؟
يا اخ احمد هذا غير جائز. لماذا غير جائز؟
نعم.
لانك فصلت الجزء المتبقي عن الثمن. الثمن هو المتعلق بالمبيع.
نعم.
الثمن بالكامل يتعلق بالمبيع. فإذا كنت تبيع يمكن أن تقول أنا لو بيع مربحة، تقول أنا أبيع بربح 10% مثلا على المبلغ كله وليس على الجزء المتبقي، وإنما على كل المبلغ.
نعم.
فإذا هنا لا تفصل الجزء المتبقي عن الجزء المدفوع، وإنما تنظر إلى المبلغ الكامل. فهو قال لك أنا سأشتري منك وأدفع بعد سنة، وأدفع لك الآن مبلغ كذا، تقول له هنا إذا كان بيع مرابحة، تقول له سأخذ ربح 10% على ماذا؟ على المبلغ بالكامل وليس على الجزء المتبقي.
نعم. فأخذ الربح على كل المبلغ وليس على الباقي فقط.
نعم. لا يفصل الجزء المتبقي عن المبلغ بالكامل.
نعم.
وإلا أصبح يكون متوقع والدين والزيادة على الدين من الربا المحرم.
جزاكم الله خير. نأخذ اتصال خصوصا هذا غادة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أهلا بيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بيك.
تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة ممكن؟
تفضلي يا أختي.
وأنا مطلقة وعندي بنت، أنا مش هطول طبعا في الموضوع، بس باختصار يعني في بيني وبين والدها مشاكل كتير، فهل لو انا ما رفعتش قضيه عشان اخد النفع بتاعتها، هل انا كده ربنا يحاسبني على ده؟ هبقى قاسمه يعني، ولا انسى الموضوع تماما واتكفل بيها عادي؟
طيب نجيبك يا اختي.
طيب شكرا.
جزاكم الله خير. اخونا ابو عمير من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اكلم شيخنا الشيخ علي.
تفضل ابني تفضل.
بارك الله فيكم يا شيخنا. بالله عليك حكم شهادات الاستثمار. الو
تفضل تفضل. شهادات الاستثمار.
شهادات الاستثمار حكمها من الناحيه الشرعيه الاسلاميه.
نجيبك ان شاء الله. طيب يا شيخنا احنا كنا بنتكلم عن اخونا احمد سأل سؤال اخر عن فوائد بنك ناصر للمعاملات الاسلاميه.
بنك مصر.
مصر معذره. نعم.
قلنا اخي الكريم في هذا البرنامج او في اي حديث على الهواء لا نتحدث عن بنك بعينه.
نعم.
لا بالمدح ولا بالذم. لا بالتحليل ولا بالتحريم.
نعم.
وإنما إذا أردت أن تعرف حكم بنك معين اتصل به بالهاتف، هاتف الأرضي في المنزل.
نعم.
في الوقت المحدد للأسئلة.
جزاكم الله خير. طيب أختنا بتسأل أنه أختها قد حجت في العام الماضي وبعدين قدمت من الحج قبل أن تصنع العمرة كأنها مقرنة وجمعها زوجها قبل أن تصنعهم فماذا تصنع؟
حجتها صحيحة. نعم. الحمد لله حجتها صحيحة وهي لم تصنع العمرة بعدها أن تد عمرة بعد ذلك.
جزاكم الله خير. طيب أخونا إبراهيم بيسأل عن الاستخارة وكيفيتها ووضعها يعني كانت من الأمور البديهيات عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني نحن أحوج ما نكون أن نبسط الأمور للناس نسأل الله أن يعلمنا. تفضل يا شيخ.
يعني صلاة الاستخارة أولا ليس لها صلاة محددة.
نعم.
وإنما هو الأفضل أن تكون بعد صلاة والدعاء يمكن الدعاء المأثور ويمكن بالدعاء الذي يريده هو. فيعني وكما يعني قلنا لا نقف طيب وكما قلنا لا نقف عند هذا في
يعني
هذا
نختار له دعاء
يعني لا نقف عندنا مثل هذا إن شاء الله.
الله المستعان. طيب يعني تأذن لي نقول له الدعاء المأثور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم يسر لي الخير حيث كان.
لا يستطيع أن يحفظ هذا في الحال
يعني
لكن إذا رجع إلى الكتاب وقرأها هنا يمكن أن ينظر فيه وأن يحفظه إنما على الهواء لا يستطيع أن يسمع هذا ويحفظه.
الله يرزقكم يا شيخ. طيب أختنا ندى من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ علي.
تفضلي يا بنتي.
الوالد توفى من سنتين
الله يرحمه
وترك لنا دارين يعني واحدة بتتأجر سياحية والتاني مفتوح فيها محل بيشتغلوا فيها أخواتي الشباب.
عمارتين واحدة سياحية واحدة مؤجرة. تفضل.
الدار هي فيها دور طابقين. السؤال هو انه الوالد خلى اخي الكبير يعمر فوق السطح يعني طابق ثاني.
نعم.
وحط من جيبته 800,000 تقريبا او مليون يعني بدك تقول. وبيقول انه هذا له والوالد رحمه الله عليه ما كتب له ولا ورقه باسمه. انه هذا طابق لك انه وقالنا بتاخذوا الدار الثانيه اللي فيها محل بيشتغلوا فيها. وانه قلنا هي لكم وبتصبروا على اخواتكم من الاجار بتاخذوا كمال حقكم منه.
نعم.
اذا اجروا الدار سياحيه يعني الدار السياحيه اللي بيأجروها بيرجعوا
بيأجروا. نعم نعم نعم.
بقى بدي اسالك انه يعني هل بيحق له الطابق كامل له ومع انه السطح باسم الوالده من حق طيب. امي يعني عمر بحصه امي في كتب له السطح باسمها.
نجيبك ان شاء الله يا اختي.
نعم.
نجيبك إن شاء الله. طيب شيخنا أخونا من السعودية بيسأل عن امرأة كانت كبيرة في السن ويعني أخذ منها دينا ثم ماتت ولا يعرف لها وارثا يعني ماذا يصنع؟
إذا لم يستطع أن يصل إلى وارث لها يعني يحاول أولا أن يصل إلى ورثتها.
نعم.
فإن لم يستطع يتصدق بالمال لها يعني يخرج المال صدقة لها.
نعم.
وهذا يكفي إن شاء الله.
هذا يكفي. جزاكم الله خير. طيب أختنا عائشة من السعودية تسأل هل ممكن للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارتها للمسجد ولا؟
لا تجعل النية هي زيارة القبر، وإنما تكون النية لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
نعم.
مساجد وليس قبور.
صحيح.
البيت مسجد الحرام ومسجدي هذا أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن نتمكن من الصلاة فيه.
اللهم آمين.
تحت راية الإسلام إن شاء الله.
آمين آمين آمين.
فإذا هنا لا تجعل النية هي زيارة القبر وإنما زيارة المسجد، لكن وهي في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصصون وقتا للنساء لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أخونا سعيد من طنطا سأل عن التسويق متعدد المراحل وقال أنه في
تسويق الشبكي،
هو قال متعدد المراحل أو شبكي وفي يعني معالم كثيرة يعني إن شاء الله يأخذ
تسويق الشبكي. هذا أنا كتبته مقالا مفصلا نشر في مجلة التوحيد التي تصدرها جمعية أنصار السنة المحمدية.
نعم.
ونشرته أيضا في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي. المجال موجود على الانترنت والكتاب موجود على الانترنت، اذا يستطيع الاخ الكريم السائل ان يستخرج هذا من كتابي او من المجله.
نعم.
لان هذا في مقال وهذا في مقال اخر.
نعم.
يعني ليس نفس المقال.
صحيح.
فيستطيع ان يستخرج هذا وهذا من الانترنت.
واحنا قلنا نعطي الهاتف.
نعم نعم.
الله يعني يسال،
ولكن بصفه عامه اقول بان هذا غير جائز.
نعم.
نعم. وفي قرار من هيئة كبار العلماء في السعودية.
جزاكم الله خير يا نعم. شيخنا. الأخت غادة من القاهرة بتسأل إنها مطلقة وعندها بنت وتريد ألا ترفع قضية على زوجها الماضي حتى تأخذ نفقة هذه البنت، يعني وتريد أن تنفق عليها هي، يعني هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
إذا كانت ستنفق من مالها الخاص فهذا لا مانع، لكن لا يجوز التفريط في حق الصغير.
نعم.
يعني الوالي على اليتيم لا يجوز أن يتبرع بمال اليتيم أو يتصدق بمال اليتيم، وإنما فقط الزكاة باعتبارها واجبة، ترى ركن من الأركان.
نعم.
لذلك تحاول أن تصل إلى حقها بطريقة يعني لا يكون فيها خلاف ولا وشجرة ولا في كذا،
ولا هي مع شقاق يعني. نعم. وهي لا تريد أصلا أن تتعامل مع. نعم. مع هذا الزوج.
فعلى كل حال ماضي. إذا هي تبرعت من مالها بما يعوض ابنتها ما يكفيها وفعلا يعادل حقها أو يزيد ولا ينقص عن حقها فلا هذا.
نعم. جزاكم الله خير. طيب أخونا أبو عمر من السعودية يسأل عن حكم شهادة الاستثمار.
لا، يقصد شهادة الاستثمار هنا في مصر،
هو بيتكلم السعودية.
هو مصري في السعودية ويتحدث عن شهادة الاستثمار ألف وباء وجيم.
نعم.
التي يصدرها البنك الأهلي المصري. هذه الشهادات فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شهادة الاستثمار هي سندات حكومية، والسند الحكومي يعني أنه عقد قرض ربوي.
نعم.
سند بفائدة. شهادة استثمار ألف وهي ذات القيمة المتزايدة، أنه يشتري الشهادة الآن وبعد 10 سنين يأخذ مبلغا كبيرا.
نعم.
المبلغ الكبير هذا فيه الأصل الحلال وفيه الزيادة الربوية خلال 10 سنوات. وشهادة استثمار باء ذات العائد الدوري هذه تأخذ فوائد كل 6 أشهر، فأصل المال حلال والزيادة هذه من الربا المحرم. وشهادة استثمار جيم ذات الجوائز، وذات الجوائز ليس لها فوائد محددة لصاحب كل شهادة، وإنما هذه الفوائد تجمع وتقسط وتوزع عن طريق اليانصيب. ولذلك في كتابي ذكرت بأنها شهادات ذات الربا والميسر، والمجمع الفقه أشار إلى هذا، أشار إلى التحريم، ولأن فيه شبه من الميسر.
نعم.
إذن تبعا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ولا يعارضه مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي أي المجامع الدولية، تنتهي انتهت إلى أن هذا من السندات المحرمة
لا تجوز،
فهي لا تجوز.
جزاكم الله خير.
عند التوبة يأخذ رأس المال والزيادة أيضا كما قلنا
يخرجها
الفقراء والمساكين.
جزاكم الله خير. نأخذ اتصال من أم محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضلي يا أختي تفضلي.
أنا زوجي حطت أودع مبلغ من المال في بنك فيصل، وقبل ما يودع البنك ده المبلغ ده كان اتصل على المدير البنك نفسه وسأله يعني بالنسبة للأرباح، لأن سمع إن في فتاوي إن الأرباح في بنك فيصل حلال، فالمدير أكد له إن الأرباح في بنك فيصل يعني طبعا نسبة غير محددة وبيشترك فيها في المبلغ في المكسب والخسارة، وسأل يعني بعض الناس أفتوا بذلك، لكن في الفترة الأخيرة يعني في بعض الناس حددت ولت إن بنك فيصل في يعني في الأرباح غير حلال، فإحنا عايزين نسأل الله يجزاك خير على الموضوع ده.
طيب نجيبك إن شاء الله أختي.
الله يجزاك خير. شكرا.
الله يوفقك. يعني أختنا ندى من سوريا أولا بتسأل إنه والدها قد توفي وترك عمارتان بنايتان، جعل كأنه بناية للرجال لأن فيها استثمار، وجعل بناية للنساء، أخوها قد بنى فوق بنايتهم دورا كاملا ويقول هذا حقي فيه أنا بنيتهم مال يعني، فتقول هل له حق في هذا الدور يعني أم لا؟
لا، هو ليس من حقه أن يبني، لأن ما يبني فوقه من حق الجميع،
وخاصة كان أنا بعد إنه يعني السطوح هذا من يعني باسم أمها،
طيب
هو بنى فوقه.
لا هنا يعني الحقيقة مسألة أنه باسم فلان أو باسم فلان، يعني هنا بعد الوفاة يوزع هذا بالميراث الشرعي.
نعم.
يعني بالنسبة للبنيتين توزيع بالميراث الشرعي، وفي تخارج يعني إذا كان أحد يستطيع أن يشتري ومن إخوته من
نصيبهم.
نعم يشتري، لا يوجد أحد يشتري، إذن دخل الإيراد يوزع على الجميع بحسب الميراث الشرعي. الذي بنى هذا بنى في غير ملكه، لأنه لا يملك أن يبني في ملك غيره، هو شريك مع باقي الورثة، لا ينفرد بهذا، وذلك هنا يقدر تكاليف البناء وقيمة المبنى بعد أن بني في فوق هذه المباني.
نعم.
ويسوى هذا بالنسبة للميراث.
جزاكم الله خير. أختنا أم محمد السعودية تقول زوجها أودع مبلغ من المال في أحد البنوك والبنك فيصل بالتحديد، وسمع من قبل أجوبة أو فتاوى بالجواز، والآن يعني يسمع فتاوى المنع، فماذا ننصح؟
لا كما قلنا لا نستطيع أن نتحدث عن
اسم بنك خاص،
عن بنك معين. يعني هي الأخت الكريمة لو أنها تتصل بي في هاتف الأرضي في المنزل مع اختلاف التوقيت، مثلا في الساعة الواحدة بعد الظهر مع اختلاف التوقيت، هي تكون هناك عندهم في السعودية الساعة الثانية وفي غير يوم الأربعاء والجمعة، ممكن إن شاء الله أن أجيبها.
جزاكم الله خير يا شيخ. طيب نرجع إلى السؤال.
تفضل.
يعني هذا السؤال الملح كما قلت مشروعية التعامل مع البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين البنوك الربوية.
كما قلنا هنا البنك الربوي نشأ يهودية ربوية.
نعم.
أنشأ هذا مجموعة من آل روتشيلد في أوروبا منذ أكثر من قرنين من الزمان، ولما دخلت البنوك بلاد الإسلام دخلت نفس الطابع اليهود الربوي لم يتغير.
طيب نكمل بعد هذا الموضوع.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أبو إسلام السعودية تفضل.
ممكن أكلم دكتور علي؟
تفضل.
لو سمحت يا أستاذ أحمد.
تفضل أخي كريم. تفضل
يا أخي.
دكتور علي.
تفضل معاك. تفضل.
زي حضرتك يا دكتور.
الحمد لله الله يبارك فيك.
ممكن سؤال دكتور لو سمحت؟
تفضل يا أخي.
حضرتك انا موظف والمصلحة عندنا انشأت صندوق سمته صندوق الرعاية الاجتماعية، وبتخصم عندنا كل شهر مبلغ من المرتب.
نعم.
وبعد انتهاء الخدمة بتعطينا مبلغ اكتر من اللي احنا دفعناه. فحضرتك مش عارف انا ده ايه حكم الشرع، يا ريت بالله عليك يا دكتور علي تجاوبنا على السؤال عشان ارتاح.
طيب نجيبك ان شاء الله يا اخي. اتصل اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم مدام غادة، اتفضلي.
وعليكم السلام. انا كنت بكلم حضرتك من 5 دقايق بخصوص موضوع الطلاق.
نعم اتفضلي.
هو حضرتك انا يعني ما عنديش مالي الخاص اللي يكفي ان انا يعني اصرف منه على بنتي. وبنتي عمرها 2 سنين، يعني انا عشان اسيبها في حضانة واشتغل واكسب المال اللي يكفيها صعب في السن دوت، ولجأت لكل الطرق الودية فشلت، وخصوصا ان والدها يعني ربنا يسامحه ليه كذا زيجة بنفس الشكل ده وليه اولاد كتير بنفس.
طيب ما خلاص اختي، يعني الشيخ الاخت غادة اللي اتصلت منذ قليل تسأل عن ان لها بنت ويعني تريد ان تأخذ من ابيها نفقتها، وحضرتك ان جاوبت على ان لو كان مالية الخاص، هي تقول انه ليس لها خاص، يعني
اذا لا تلجأ الى القضاء، يعني اذا لم يمكن تسوية الامر بطريقة ودية دون اللجوء للقضاء فهذا هو الاولى.
نعم.
لكن إذا كان هذا غير ممكن، يعني إذا كان غير ممكن إلا باللجوء للقضاء، فلتلجأ إلى القضاء.
نعم. جزاكم الله خير.
ولا شيء عليها، بالعكس ده هي لو فرطت في حق بنتها تأثم.
نعم الله يضفي، جزاكم الله خير. طيب أخونا أبو إسلام السعودية بيقول إنه هو موظف وعندهم ما يسمى بصندوق رعاية اجتماعية، يعني يأخذوا منهم يستقطعوا منهم بعض المال على مدار الشهور، وبعد أن يخرج على المعاش يأخذ مال أكثر مما دفع. الحكم
هذا نوع من التأمين، والتأمين التجاري المجامع الفقهية انتهت من بيان تحريمه عدم جوازه، وإنما الجائز هو التأمين التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي. الفرق كبير بين النوعين من التأمين.
نعم.
فهذا المبلغ الذي يقتطع منه أين يوضع؟ إذا كان تأمينا تجاريا فهو عادة يوضع في بنوك ربوية.
نعم.
وبعد انتهاء المدة الأصل مع الفوائد الربوية، والمصلحة قد تكون هي الأخرى تدفع مبلغا، ثم بعد في النهاية يأخذ المبلغ الذي دفعه، وإذا كان مصلحة دفعت مبلغا ثم الفوائد الربوية، ويجمع كل هذا ويأخذه هو. الحلال هو ما دفعه فقط وما دفعته الهيئة التي يعمل فيها إذا كانت دفعت له شيئا.
طيب هو أما هل يعرف كيف؟
لا يستطيع أن يعرف.
يستطيع أن يعرف. نعم.
نعم لأنه يخصم منه كذا شهريا.
لا أتكلم على فلوس الشركة. فلوس الشركة اللي في
الشركة أحيانا تقول أن يدفع مثل ما دفع أو ضعف ما دفع.
نعم.
أو لا تدفع.
يعني تنصي.
تنص. نعم.
نعم.
ويستطيع أن يعرف. فإذا عرف يأخذ الأصل فقط، أما الزيادة الربوية فلا يأخذها، وإنما يأخذها لتوزيعها كما قلنا على المستحقين من الفقراء والمساكين وهذا.
نعم.
إنما إذا كان تأمينا تعاونيا إسلاميا هذا جائز.
نعم جزاكم خير. نأخذ هذا السؤال. أخونا سعيد من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال، ماذا يفعل إنسان يريد أن يسكن في مسكن وليس في دولته بنوك إسلامية وهو مضطر للبلاد، هل يقترب من البنك الربوي أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
طيب نجيبك إن شاء الله يا أخي. أخونا هشام بن سويف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا فتح سنترال وعندي في بالنسبة للتحويلات فبعمل 5 و5.5.
طيب أنا فهمت السؤال، يعني هو فتح سنترال.
طيب ما دي شوف الأسئلة.
الله مستعان.
في سؤال قبله.
طيب أخونا سعيد المغرب بيسأل إنه هو يعني يريد أن يسكن ويريد أن يبني بناية وليس عنده في بلده بنك إسلامي، فهل يجوز له أن يقترض من البنك الربوي أم لا؟
قرار المجامع الفقهية الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يعني إذا الإنسان يقرض بفائدة ربوية هذا لا غير جائز، وليس هناك حاجة ولا ضرورة لهذا، يعني ليس هناك ما يبيحه. أما الاقتراض بالربا فهو محرم كذلك مثل الإقراض بالربا، لكن يرتفع الاسم عند الضرورة.
نعم.
والضرورة تقدر بقدرها. فالأخ الكريم إذا كان لا يجد مسكنا بالإيجار ولا يجد مسكنا يباع بالتقسيط وليس عندهم بنك إسلامي كما يقول، ولا يجد إلا الاقتراض من بنك ربوي لهذا المسكن الذي ليس عنده مسكن آخر ولا يجد مسكن بالإيجار يسكن فيه ومحتاج لهذا المسكن، فالمسكن من الحاجات الأصلية للمسلم.
نعم.
عند ذلك يرتفع الاسم، ولكن يرتفع إذا أخذ بقدر حاجته، لأن كما قلنا الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
يعني على قدر الضرورة.
نعم.
يعني مسكن صغير على قدره بالقرض الربوي، ويعلم أن هذا حرام ولكن يرتفع الاسم لأنه مضطر لهذا ولا يجد وسيلة أخرى.
جزاكم الله خيرا. أخونا رضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك يا شيخ. والله ممكن أكلم فضيلة الدكتور علي؟
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ وبارك الله في عمرك.
جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ في سؤال بس لو تكرمت، بس يا ريت تجاوبني عليه هي الحلقة يعني إذا بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخ كان فيه أخويا من الأب سافر الأردن واشتغل فترة واشترى 270 متر أرض مباني في حياة أبويا. فأبويا كتب لي، كنت أنا يمكن عندي 5-6 سنين في الوقت ذا، كتب لي 70 متر وكتب لأخويا وأخوه الثاني 200 متر. فبعد كده والدي توفى، يعني كتبهم بموافقة أخويا الكبير، يعني بموافقة أخويا اللي اشتغل واشترى الأرضية.
نعم.
بعد كده والدي توفى، يعني كانت والدتي حامل في أخويا الثاني وتوفى بعد ما أخويا تولد. فدلوقتي لما كبرت طبعا فغيرت العقد، قلت حرام ان اخويا ما يكونش ليه حاجه معايا، فكتبت البيت اللي هم 70 متر باسمي انا واخويا ووالدتي، طبعا عشان والدتي كتبت لها برضه التلت وانا التلت واخويا التلت، عشان والدتي ما تحسش طبعا يعني من سبيل الهبه، يعني عشان
نعم
ايه
نعم.
ما تحسش ان هي طبعا تيجي في يوم تبقى تقيله علينا، ما تحسش ان احنا نزعلها، يعني ايه من باب المرضيه مني ليها يعني. فهل اخوات البنات، السؤال هنا اخوات البنات هي اختين، يورثوا في التلت اللي انا كتبت لوالدتي انا، مع العلم ان بني البيت الثلاث طوابق، يعني بنات طابق لوالدتي وطابق كمان لاخويا اللي لسه صغير وطابق لي انا، هل يورثوا في التلت ده ولا لا؟ التلت بتاع والدتي
البناية
على حسابي انا الخاص.
نجيبك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. اختنا فاطمه من السويس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسألي. اخفضي صوت التلفاز.
السؤال بتاعي عايز اعرف الحلال في البيع، يعني اشتريت حاجة مثلا بخمسة جنيه علشان ابيعها في محل، ينفع ان انا ابيعها بكام؟ او بعشرة جنيه ينفع ان انا ابيعها بكام؟ ايه الحلال في البيع؟
طيب نجيبك اختي، جزاكم الله خير. أوان شيخنا أخونا هشام من بني سويف يسأل إنه يعني يفتح محل اتصالات وبيحول رصيد تليفون.
تحويل رصيد هذا
نعم.
تحويل نقد بنقد، ولذلك يحول مثلا بجنيهين ونصف ويكتب ثلاثة حسب الشخص على ثلاثة. أرجو أن يبتعد عن هذا، هو معه الكروت تباع يبيع الكارت بالسعر المحدد ولا يقوم بهذا التحويل.
لا يقوم بالتحويل. طيب لو باع الكارت
الكارت له سعر محدد.
نعم. لكن يعني هناك بعض
المحلات لا اذا يبيع بالسعر المحدد
يعني هذا لا يجوز،
يبيع بالسعر المحدد.
نعم. جزاكم الله خير. طيب معنا اخونا سعود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ في سؤال معي إن شاء الله.
تفضل يا أخونا سعودي.
أنا متزوج. طبعا شغلت بشتغل في الأردن. فطبعا زوجتي بتخرج أكثر، يعني خرجت أكثر من مرة بدون علمي.
نعم.
طبعا خرجت أكثر من مرة بدون علمي، مثلا تخرج بعد ما تخرج تقول لي أنا خرجت. فطبعا قلت لها طب خلاص المفروض إنك أنت بتخرجي تستأذني من الأول. فبعدين أكثر من مرة بعدين جيت استمرت في السلبية. قلت لها خرجت. قلت لها خلاص لو خرجت بره البيت مره ثانيه بدون علمي تبقى طالق. وجت بعد كده برضو خرجت، بس مش خرجت بره المكان اللي انا قلت لها عليه، طبعا انا محدد بيت اهلها. فهي طبعا خرجت ايه، خرجت بس داخل البلد.
خلاص
انا قلت لها لو خرجت بره البيت هتبقى طالق.
خلاص نجيبك يا اخي، نجيبك ان شاء الله. اخونا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
اكلم الشيخ.
اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك شيخ؟
حياك الله، تفضل.
بارك الله في عمرك.
شكرا، جزاك الله خيرا.
وياكم ان شاء الله. ليا اخويا كان شغال معايا وكان بياخد مرتب 900 جنيه، ف يعني حضرتك عارف الازمه الاقتصاديه، فما بقتش قادر ان هو يشتغل معايا، وهو قرر ان هو ينفصل عني، وكان عنده محل وقفل. فهو دلوقتي بقاله حوالي شهرين او 3 شهور تقريبا، شهرين يعني، ما بيشتغلش ونفسيته تعبانه جدا جدا جدا. فكان عايز يجيب عربيه من بنك ربوي، وانا طبعا يعني عرضته في الموضوع ده، وكان عايزني ان انا اعمل له مفردات مرتب بمبلغ 4000 جنيه. فانا رفضت الموضوع ده من اصله، لان الاصل اصلا حرام يعني. فدلوقتي يعني شاف معرض تاني او بنك تاني، بس يعني بطريقه اسلاميه، بيشتري العربيه وبعدين بيبيعها له هو. فهو دلوقتي برضه عايزني اعمل له مفردات المرتب ب 4000 جنيه. طبعا هو دلوقتي مش بيشتغل معايا وما عندوش شغل تاني، وهو خاطب وبقاله بتاع حوالي 8 شهور بيدفع ايجار الشقه، وما عندوش دخل ان هو يدفع منه ايجار الشقه. يعني هو بياخد معاش من والده 300 جنيه، هو ده كل دخله، يعني ملوش دخل غير كده يعني.
نجيبك ان شاء الله يا اخي، نجيبك.
فانا عايز اعرف يعني هل اعمل له الورقه دي ولا مش هينفع ان انا اعملها له؟
طيب، جزاكم الله خير. شيخنا اخونا رضا سال انه له اخ سافر الاردن ولما عاد اشترى يعني 240 متر، فيعني والده قسم لهم في حال حياته هذه الامطار، يعني كتب له 70 متر الى غير ذلك، وهو بعد ذلك بنى بيتا على هذه الامطار ال70،
وباقي الارض
اخذها اخوانه الباقون، يعني هي ابوهم
الارض ملك له هو.
الأرض كانت ملك لأخيه، وأبوه قسم لهم بمعرفة أخيه الكبير الأرض
بموافقته، يعني
بموافقته نعم. فأعطاه 70 متر وأمه أنجبت أخا صغيرا، فيعني ضمه معه في 70، وضم أمه معه وبنى بناية 3 أدوار. بيسأل الآن يعني إخواته البنات اللي هم أخذوا باقي 240 متر لهم في الثلث اللي أعطاه لأمه من 70 متر اللي في البناية.
هو إذا كان الوالد يعني الأرض أصلا كما يبدو من السؤال أنها ملك الأخ الأكبر،
نعم،
وليست ملك الأب، لكن الأب بموافقة الأخ الكبير
قسم
هذا التقسيم،
نعم،
أعطى جزءا له والجزء الآخر لأخواته البنات. إذن أخوات البنات حقهم في الجزء الآخر،
نعم،
وليس لهم في هذا الجزء الذي خصص له.
وهو ضم أمه له، وأمه توفيت،
وضم أمه له،
نعم،
يعني أعطى أمه
دور في البناء.
توفيت أمه، يرثون في نصيب الأم،
الأخوات البنات يرثون في نصيب
الأم.
الأم
يعني نصيب الأم يقسم على الجميع،
نعم،
الذكور والإناث، لأن هذا أصبح ملكا لها. يعني هو دام هو الذي بنى، لكنه أعطاه الأم،
ملكه الأم، نعم،
فأصبح هذا ملكا لها. ماتت، إذن يورث للجميع.
للجميع. طيب، أخونا إبراهيم من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل.
ممكن أكلم الشيخ يا شيخ؟
تفضل.
يا شيخ، احنا بنتاجر في الكروت للبضائق اللي هي شحن، بنجيبها من الشركة ونبيعها على الشهر.
نعم.
نعم يا شيخ.
بطائق الشحن بتاخذوها وتبيعوها لل
بنجيبها من الشركة ونبيعها على الشهر في السكن.
يعني ايه بيعوا بالفكه؟
ونبيعها وناس فيها ثاني تاخدها وممكن ترجع ثاني نشتريها مثلا بس بدون علم يعني بدون ما احنا نعلم نشتريهم برضه نبيعها ثاني برضه. فايش الحكم في هذا يا شيخ؟
يعني انتم بتردي اليكم البطائق يا اخي يا اخي بتردي اليكم البطائق اللي انتم بعتوها دي بس بتشتروها بثمن اخر اقل.
احنا بنجيبوها من الشركه بثمن رخيص ونبيعوها يعني كذا واحد يعني كذا واحد بتاجر فيه.
طيب
يعني احنا نبيعها ده وده ياخدها وده يشتري من ده وده يبيعها.
الشيخ بيسالك اي بطاقه
يا ثاني بده احنا ندري
يا اخي اي بطاقه هذه بطاقه ايش بطاقه ايه اللي بيبيعوها؟
ده بطاقه رصيد
رصيد
بطاقة
شحن رصيد
يعني بطاقة بمية ريال.
طيب نجيبك يا أخي إن شاء الله.
فإحنا بنبيعها على الشهر ممكن
واحد ثاني نجيبك إن شاء الله. أختنا فاطمة بتسأل يعني الحلال في البيع كأنه سؤال أكاديمي يعني يعني هي اشترت شيء بثمن
الحلال ما دام يخلو من الغش ومن الربا ومن التدليس ومن أي شيء محرم وليس فيه احتكار ولا فيه أي شيء حرام ليس فيه نسبة محددة للمكسب.
نعم
يعني الإسلام لم يحدد نسبة معينة للمكسب وإنما جعل هذا بالتراضي بين البائع والمشتري ما دام ليس فيه ما هو حرام وليس فيه استغلال لحاجة المشتري. فإذا كان هكذا فيجوز أن تبيع بالثمن الذي تتفق مع البائع مع المشتري عليه.
نعم
بدون تحديد نسبة معينة يعني الإسلام لم يحدد نسبة معينة.
جزاكم الله خير. طيب أخونا سعودي يسأل أنه هو متزوج ومرأته غيرت خرجت من غير علمه من غير
عمره هذا سؤال الطلاق والكذا هذا يعني
سؤال في الطلاق. نعم يعني نوزعه خلاص نزلنا عرفتكم شيء. أخونا محمد من القاهرة بيسأل يعني أخوه بيعمل معه وكان بيعمل مبلغ 900 جنيه والآن يعني هو ترك العمل وعايز يشتري سيارة من معرض أو من بنك فعايز له عايز أخوه هذا يعمل له مفردات مرتب بمبلغ 4000 جنيه فيعني أخوه بيسأل يعني هل يجوز أصلا أنه أنا يعني أكتب له هذه المفردات مع أنه ما كان يأخذ إلا 900 جنيه والآن أصلا لا يعمل معي فهل يجوز أن أكتب له مفردات مرتب ولا لا يصح؟
يعني هنا الغش أو التدليس أو الكذب الإسلام لا يبيح شيئا من هذا.
نعم
لكن علي أن يساعد أخاه بقدر استطاعته
وخاصة أنه يقول يعني أنه لا يجد عمل الآن
يساعده في بأن يشتري سيارة عن طريق بنك إسلامي بطريقة الإسلامية بأن البنك يشتري ويملك ويحوز ثم يبيع بربح محدد لا مانع من هذا فهو يساعده في هذا
سواء غير أن يكتب له المفردات
يحاول بأي طريقة يساعده ولكن بدون ما يكون فيه كذب.
نعم
حتى لو استدعى الأمر أن يضمن هو
نعم
بممتلكاته هو يمكن أن يضمن أخاه مثلا يعني يساعد بقدر استطاعته.
جزاكم الله خير. طيب أخونا إبراهيم بيسأل يعني هم بيشتروا بطائق الشحن من شركات بسعر أقل ويبيعونها يعني هم بيتاجروا بها على مراحل يعني هو ده باعها إلى آخر برضو بخصم ثم كأنها ردت إليه مرة أخرى بثمن آخر بس بيقول هو لا يعلم
لم لا يعلم إذا لا شيء عليه إذا ما لا يعلم. لكن معروف أن بطاقة الشحن لها سعر محدد
نعم
ويأخذ من الشركة بسعر منخفض حتى يكسب يعني الشركة تعطيه هذا ليكسب كتاب يعتبر تجيرا.
نعم
فهو لا مانع من أن يبيع وأن يكسب كما حددت الشركة.
نعم
لكن كيف أنه يعود إليه مرة أخرى ما هو يشتري من الشركة أصلا فلماذا يشتري من أفراد
يعني كأنها هي دورة يعني
هو يشتري من الشركة يعني هو يشتري من الشركة ويبيع
نعم
ولا يشتري مرة أخرى من أفراد نعم حتى لا يكون هناك بيعين
يعني حق لهذه السلعة.
نعم
طيب يا شيخنا، يعني بقي لنا دقائق معدودات، فيعني سريعا نعود الى سؤالنا لانه أراه مهما جدا، يعني مشروعات التعامل مع هذه البنوك الاسلاميه والفرق بينها وبين
احنا قلنا البنوك الربويه التعامل في القروض في الديون،
نعم،
وليس في العقارات والمنقولات. بالعكس، القانون ينص يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع والشراء او المقايضه، يحظر يعني يمنع.
نعم.
البنك التجاري ممنوع أن يتعامل بالشراء والبيع، ممنوع. إنما هذا من خصائص وأعمال البنك الإسلامي.
نعم.
القانون يعطي هذا الحق للبنك الإسلامي، ما البنك الربوي ليس من حقه أن يشتري ويبيع. ولذلك البنك الإسلامي شعاره هو أحل الله البيع وحرم الربا. إذن التعامل مع بنك ربوي تعامل معه في دين ربوي
صحيح
محرم. التعامل بنك إسلامي إذا كان بنكا إسلاميا فعلا يطبق الإسلام فعلا.
شروط البنك الإسلامي يا شيخ؟
الشروط هو أن يكون ماله يستثمر بطريقة إسلامية،
نعم،
وله هيئة رقابة شرعية ملتزمة واعية، يعني ليس مجرد رقابة شرعية ليقال فيه رقابة شرعية. يعني في بعض البنوك تجد في رقابة شرعية يقال له رقابة شرعية، من هم لا تعرف من هم. أو وجدت مثلا بنك ربوي أعلن عن فرع إسلامي وله رقابة شرعية، وسألت عن الرقابة الشرعية قالوا فلان فلان هذا من أوائل من أباح فوائد البنك الربوي.
نعم.
إذا كان هو الرقابة الشرعية فيتأكد أنه ربوي، فعدمه أفضل من وجوده. نعم. لكن هناك بنوك لها هيئة رقابة شرعية متمسكة وملتزمة وواعية وتعرف أعمال البنك.
نعم.
لأن في أحيان رقابة شرعية تكون ملتزمة من ناحية شرعية لكن لا تعرف أعمال البنك.
يعني هو شروط البنك الإسلامي أن يكون عقده تأسيسه إسلامي،
العقد التأسيس ينص فيها لأنه بنك إسلامي.
نعم. إسلامي
وبذلك يباح له البيع والشراء والتصدير والاستيراد وإنشاء الشركات ودخول في الشركات
وأن تكون له رقابة شرعية قوية متينة موثوق فيها أمينة.
نعم.
طيب
يكون على دراية بأعمال البنك.
طيب لأنه حصل في هذا الأمر إشكالات كثيرة شيخنا، يعني إذا خالف هذا البنك أو وقع في مخالفة هل يعني نزيله بالكلية من أنه بنك إسلامي ونقذفه إلى بنك ربوي؟
هناك بنوك إسلامية معاملاتها لا تختلف عن البنوك الربوية.
نعم.
وبالذات بعض الفروع تجد فرع إسلامي البنك الربوي والمال واحد والعمل واحد، لكن وضعه هذا لجذب أموال المسلمين، هذا ليس إسلاميا.
نعم.
لكن هناك بنوك إسلامية حقيقية فعلا، يعني قامت بعقد تأسيس إسلامي وشروط إسلامية وعقود إسلامية ولا تتعامل بالربا.
نعم.
لكن يمكن أن تقع في أخطاء وهذا وارد.
صحيح.
لأن الذين يعملون في البنوك الإسلامية أصلا في الغالب كانوا يعملون في بنوك ربوية.
نعم.
معلومات عن البنوك الإسلامية قليلة،
يعني حضرتك بتنادي بأن يتعلم
ولذلك هنا كان تعمل لهم دورات.
نعم.
كان بعض البنوك الإسلامية كانت تعمل دورات لموظفيها بحيث يكونوا بحيث يصبحون على دراية بأعمال البنك الإسلامي.
صحيح.
قد يكون خطأ من موظف في التطبيق، وقد يكون خطأ من إدارة.
نعم.
دون علم الرقابة الشرعية. هذا الخطأ لا يحوله لبنك ربوي، وإنما هذا الخطأ يستلزم أن نصححه له وأن ندعو إلى تصحيح هذه الأخطاء.
صحيح.
وأن ننبه هيئة الرقابة الشرعية إذا كانت غير منتبهة ننبه إلى هذا الخطأ بحيث تقوم بتصحيحه فلا يقع البنك في هذا الخطأ. إذن وجود أخطاء في البنوك الإسلامية هذا موجود، قل أن نجد بنكا إسلاميا اللي فيه بعض الأخطاء، لكن فيه أخطاء عن غير قصد وفي أخطاء عن قصد.
صحيح.
فالأخطاء عن غير قصد وبالذات متى علمت صححت هذا لا يحوله إلى بنك ربوي.
نعم.
وإنما يبقى بنكا إسلاميا وتكون معاملة معه حلال والإيداع فيه حلال.
نعم. يبقى استخدم سلام حضرتك انه ليسوا سواء.
نعم،
فرق كبير بين البنك الربوي وبين البنك الاسلامي، والبنك الاسلامي الذي اسس على 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 هذه القواعد والشروط الاسلاميه واللي له هذه الرقابه الشرعيه اليقظه، يعني ان وقع خطا فيعني او سهوا من احد يعني الموظفين فيه لا يحوله الى بنك ربوي، ولكن نحن ننادي ان يتعلم هؤلاء الموظفون المبادئ الشرعيه والاصول الشرعيه حتى لا يقعوا في هذا الخطا ولا يقعوا في هذا الخلط.
وفي نقطه اريد ان انبه اليها ايضا.
نعم تفضل شيخ.
المتعاملون مع البنك الاسلامي،
نعم،
اذا ارادوا معامله المعاملات ووجدوا فيها خطا شرعيا ويعلمون انه لا يتفق مع احكام الشريعه يجب ان لا يقبلوا هذا.
نعم،
لان الاسم لا يقع على البنك وحده وإنما يقع على المتعامل إذا كان يعلم والبنك لا يعلم هو الذي يأتم.
يعني مش يقول أنا حطيتها في رقبة الرقابة الشرعية وخلاص.
لا يعني ولا إذا يعني مثلا أراد أن يشتري سلعة عن طريق البنك الإسلامي، البنك الإسلامي الأصل أن يشتري السلعة ويملكها وتدخل في ضمانه ثم يبيعها.
نعم،
البنك الإسلامي قال له خذ المبلغ هذا واشتري والأرباح كذا في المئة، إذن هو يعلم أن هذا غير صحيح غير جائز لا يفعل هذا، وإنما لابد أن البنك الإسلامي يشتري ويملك ويحوز وتقع السلعة في ضمانه قبل أن يبيع.
طيب معذرة يا شيخنا، للأسف وقتنا قد نفد، فنستأذنكم ونستميحكم عذرا، يعني نضجئ هذا الحديث إلى حلقات قادمة
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا
إن شاء الله.
وأشكر وصولكم أحبتي أيضا، وجزاكم الله خيرا على هذا التواصل، طبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.